بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وندب لمصل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر، وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل، ثم إن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع، فإن لم يجده ندب بسط مصلى كسجادة، ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا، وهو أولى لخبر أبي داود إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد، والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري، فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. ويسن ألا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه. انتهى. في هذا يبين لنا الشيخ أمورا هامة، أولا نبدأها: إن الإنسان المصلي ينبغي أن يتوجه إلى شاخص، إلى جدار. مثلا يدخل الإنسان المسجد، فلا ينبغي له أن يصلي في مكان يحرج فيه على المسلمين أن يمروا أمامه، أو يضيق عليهم الطريق، حتى بعض الناس ربما يصلي أحيانا على باب المسجد والناس يريدون أن يخرجوا، عند ذلك هو يعرض نفسه لإبطال صلاته ولارتكاب الناس الحرمة عندما يمرون من أمامه. إذن نحن لابد أن يكون لنا شاخص. سنبدأ بهذا في بيت الله الحرام. في بيت الله الحرام إذا رأى الإنسان الكعبة فإنه يجب عليه أن يتوجه إليها بعينها، لكن لو كتب الله له أن يصلي داخل الكعبة أو على سطح الكعبة، فإن كان في داخلها فله أن يصلي إلى أي جدار فيها كيفما كان، يعني كيف لو دار وهو واقف على شكل دائرة ثم صلى إلى جهة جدار فصلاته صحيحة. اللهم إلا إذا كان وجهه إلى تلقاء الباب وكان الباب مفتوحا ولا توجد عتبة فصلاته ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يتوجه إلى شيء، يتوجه هكذا إلى الفراغ. أما لو كان في الباب عتبة ولو كان مقدارها ثلثا ذراع عند ذلك صح التوجه. مثالنا: إذا توجه إلى الباب ولا يوجد عتبة، يعني لا ينزل بدرجة إلى الأسفل، عند ذلك لا تصح صلاته مطلقا لأنه ليس متوجها إلى شيء. أما إذا وجدت عتبة، الذراع الهاشمي عندنا 45 سنتيمتر، فإذا وجد الارتفاع من الأسفل حوالي 30 سنتيمتر فأكثر صحت صلاته لأنه متوجه إلى عتبة الباب وذلك يصح. إذا كان على سطح الكعبة، إذا كان على سطح الكعبة كذلك يحق له أن يصلي إلى جهاتها الأربع، لكن بشرط أن يكون الجدار أعلى من السطح، فإن لم يكن الجدار أعلى من السطح من الممكن أن يرفع شاخصا أمامه فوق الجدار، يعني أي شيء ولو مثل الكرسي مثلا، وضعه عند ذلك كان هذا الشاخص تتميما لهذا الجدار الذي يصلي عليه، فصحت صلاته إذا صلى على ظهر الكعبة. الآن يوجد على ظهر الكعبة يعني بروز للجدران الأربعة أكثر من هذه المسافة، فلو صلى بعضنا على سطح الكعبة على أي جهة كان صح ذلك الأمر. هذا بالنسبة لبيت الله الحرام. بالنسبة لغير بيت الله الحرام، كيفما توجهت إلى القبلة وضعت شاخصا أو لم تضع شاخصا فصلاتك صحيحة. وندب لمصل توجه لنحو جداره، دخلت إلى المسجد، لا تقف هكذا في نصف المسجد وتصلي، تعال إلى سارية، كلما تقدمت إلى الجدار الذي يكون في جهة القبلة يكون أحسن. ومن الآداب لو أراد أن يفعلها المسلمون، لا دخل الواحد تلو الآخر واصطفوا صفوفا، الصف الأول تلو بعد ذلك الثاني ثم الثالث، لا يتركون فرجة ولو كان هذا في صلاة السنة بالنسبة إليهم. فإذا أقيمت الصلاة وجدوا أنفسهم مصطفين بشكل جيد. لكن ما يفعله الكثير من المسلمين أنه يدخل هكذا ثم يمنع الناس من المرور أمامه، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر من أمام مصل. 40 خريف يعني 40 سنة، لو بقي واقفا على قدميه أفضل من أن يمر من أمام المصلي. إذن المصلي كيف يحافظ على صلاة نفسه؟ يأتي إلى جدار فيتوجه إليه، أو إلى عمود فيتوجه إليه، أو إلى شجرة أو إلى شاخص، إلى صندوق، أي شيء موجود يقف خلفه فيصلي بعد ذلك. لكن يشترط طول هذا الشاخص الذي يجعله، يعني هذا الكرسي الذي مثلا تضعون الكتاب عليه ارتفاعه أكثر من 30 سنتيمتر، فلو وضعه الإنسان ثم صلى خلفه ولو مر أحد أمامه هنا لا يضر. لماذا؟ وضع حائلا بينه وبين الناس. وإذن فأكثر وما بينه وبين عقب المصلي 3 أذرع أيضا، يعني لا يبعد كثيرا الشاخص. ألا ترى أننا لو اصطففنا صفوفا، السنة أن لا يزيد الصف الأول عن الصف الثاني بمقدار 3 أذرع، يعني 3 أذرع 3 × 45 يعني 135 سنتيمتر، وهو طول سجادة الصلاة الآن تقريبا في هذا الأمر، فألا يبعد الشاخص. وأيضا إذا كان فيه وراء الصف فلا يفعل، مثلا الآن عندنا صفوف، هذه الصفوف تقريبا تأخذ هذه المساحة، فلا يأتي الصف الثاني ويترك بمقدار صفين وبعد ذلك والله هو الدنيا نشاط أكثر، هذا كلام لا قيمة له. إذن يقف خلف الصف الثاني وبينه وبين الصف الثاني مقدار يعني 3 أذرع فأقل، يعني إن كان، وهذا بيختلف باختلاف أطول الناس، يعني فإن كانوا طوالا لو زادوا على ذلك قليلا لا يضر، لكن غالبا مهما كان طول الإنسان عند سجوده يكفيه هذا المقدار، لأنه لو حتى لو كان طوله 2 متر عند ذلك، لأن الفخذ ينحني إلى جهة الذراع وكذلك الصدر منطبق على الفخذ، فهو كالإنسان المطوي يعني صار في ذلك، فلا يحتاج إلى هذا الطول. قال: ثم إن عجز عنه. طيب ما وجدنا شيء؟ غالبا كان العرب بأيديهم كل واحد يمشي وبيده عصا، فإذا غرزها في الأرض ثم توجه إليها هل يكفي هذا؟ نعم. كذلك عنده مثلا متاع، محفظة سك وضع فيه أشياء أغراضه إلى غير ذلك، فلو وضع محفظته هكذا أمامه وصلى إليها هل تعتبر حاجزا بينه وبين الناس؟ نعم. فإن لم يجد بسط مصلا، يعني هل السجادة التي يصلي عليها هذه سجادة صلاة ووقف عليها، لكن لا يقول مباشرة سجادة الصلاة تكفي، لا، هذه الأمور مرتبة، يعني لا تأتي مسألة السجادة إلا إذا عجز عن الأمور السابقة. يعني يأتي بعض الناس فيقول كل سجادة في المسجد تكفي، ولذلك سأقف أنا ومحدد الحدود بين أولى من آخرة. لا، لأنه كان باستطاعته أن يفعل جدارا شاخصا عصا متاع، بعد ذلك هذا بسط المصلي، بعد ذلك عجز عن هذا كله، كان في صحراء وليس معه شيء. هل من الصعب مثلا أن يأخذ حجرا أو بأصبعه هكذا فيخط خطا أمامه ويجعل مصلاه ينتهي هنا، فإذا مر أحد من أمامه حجز لنفسه مكانا؟ مسألة تعبدية، نعم. ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا، وهو أولى. وهذا ما روي عن أبي داود، قال لخبر أبي داود: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط، يعني السجادة التي تضعها، مشرط سجادة صلاة، عباية وضعها، قطعة قماش وضعها، كرتوني وضعها، بلاكي وضعها، أي شيء وضعها، فهذا يعتبر بالنسبة إليه حد، طبعا بالترتيب الذي ذكرناه. وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد والترتيب، أظهر في المراد والترتيب، والترتيب المذكور هو المعتمد، ترتيب، نعم، خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري، كلام ابن المقري: فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. يعني وضع سجادة وهو قادر أن يجعل أمامه شاخص، السجادة صارت كالعدم إذا وجد الشاخص، كانت كالعدم. ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه، يعني السترة التي يجعلها ليست أمامه تماما، منحرفة إما إلى يمين وإما إلى يسار، حتى لا يقال فلان يصلي على هذه لهذه السترة، فانحرافها يمينا أو يسارا. أحيانا بعض الناس في البيت أيضا، أنبه إلى هذا، يعني ربما يستقبلون المدفأة 100%، أخي انحرف عنها قليلا يمينا أو شمالا حتى لا تتشبه بعابد النار، النار أمامك، فأنت فعلا أنت لا تعبد النار وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا كانت السترة التي ليس فيها مظنة شيء نقول لك أبعدها عن اليمين أو إلى اليسار قليلا، فما بالك بالنار، فمن باب أولى. ومن هنا يعني صرنا نقول لبعض الناس، وهنا تنبيه ولو كان خارج عن الموضوع، بعض العادات التي تجري اليوم في بلادنا من العادات الخطأ التي تحدث في التلبيسات، ما يفعلها أهل الجهل من أهل العراضات الآن، أنهم يشعلون بعض المشاعر من النار وبعد ذلك يجعلونها فيمر الناس من تحتها، هذه عادة مجوسية، يجب علينا أن نبتعد. تعظيم النار أن تكون فوق رؤوسنا وأن نمر من تحتنا من تحتها، وفيها يعني كأن فيها تعظيم للنار ونحن نمر من تحتها وصارت معظمة، هذه ننبه عليها كثيرا وينبغي على كل إنسان. مثلا إخواني في أشياء أقول بصراحة المنشدون في بلادنا جهلة 99%، ما بدي أعمم، كلهم جهلة، جهلة في اللغة، جهلة في الدين، جهلة في التوجيه، يعني جهلة في النواحي الصحية، فتراهم يكسرون مثلا في ألفاظهم، لا يضبطون اللغة العربية، تراهم يأتون بأشياء يعني ربما تكون بعيدة عن النهج ولو كان الناس يحبونها. مثلا ترى أن بعضهم يلبي، والتلبية على رأي بعض الفقهاء دخولهم في الحج والعمرة، لبيك اللهم لبيك، وخلبوا معنا، حتى بعض الجهلة من الخطباء جعل الناس في أيام الحج يلبون معه، هذا دخول في الحج، دخول في العمرة، خطأ هذا. أيضا يؤذنون في وقت الأذان شعيرة من الشعائر، لا يؤذن إلا للصلوات الخمسة وفي أذن المولود وعقب المسافر، وما سوى ذلك بدعة ضالة، وكل من فعلها مخالف للسنة، حتى كما يفعل أهل دمشق على المقابر، هذه بدعة لا تصح بشكل من الأشكال. يعني لا يهمنا، ولو كنا رأينا مثلا سابقا فلان من الناس، نحن نأخذ سنتنا وديننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أخطأ بعض علمائنا جدلا لا نستمر في الخطأ. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. من هذا بعد الإمام الشافعي؟ نحن قدوتنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفعون الأصوات لدرجة أن كل واحد يحتاج أن يذهب إلى طبيب أذنية بعد مثلا الحفلة التي يقومون بها، إلى غير ذلك. فالأشياء التي دائما نريد أن نوجه إليها، فهؤلاء ربما يعني كثير من الناس، فعلى طلاب العلم إذا ما حضروا دائما، أخي إذا تكلم بالحق بيقول والله أفسد لنا حفلتنا، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إفسادا للحفلة، والله بل عز لهذه الحفلة. أن يتعلم الإنسان الخير، وأن يتعلم الإنسان يعني الأشياء التي فيها من نحن الآن نعتبر بالموت. مثلا مرة جاء شيخنا شيخ كريم إلى هنا، وبعض أقربائي أنا أقول ما في، يعني كانت التعزية هنا وقد فعلوا سجاد وقد نهيتهم عن ذلك، فجاء فقال لهم هذا شيء لا يصح. لماذا؟ هذا كسر لخاطر الفقير الذي لا يستطيع أن يفعل مثلكم. يعني دائما التعزية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد لها مكانا ولا يريد لها زمانا، 3 أيام في أي مكان رأيته، نعني عند ذلك ما رأينا من أهل العلم إلا واحدا فعل هذا لزوجه، أما بالنسبة لنفسه ما استطاعه، ولأنه مات شيخ ملا رمضان البوطي رحمة الله عليه. أنا سمعته عند وفاة زوجته يقول من أراد أن يعزيني فأنا في الصلوات 5 في المسجد، يعني عندما آتي فلو رآني وعزاني لا أفعل لها مكانا ولا زمانا، هذا مخالف للسنة. هل هذا هو شاذ؟ لا، الشذوذ في حقيقة لكل الناس الذين يعملون هذا ويتفاخرون، حتى صار الموت كلفة على الناس، فإذا تكلم هذا لا تفعلوه وهذا افعلوا هذا الذي فيه الخير. كل ذلك انطلقنا من شيء، هذه النار التي توضع على رأس العريس وعلى رأس العروس وعلى رأس الناس ويمرون تحتها، فيها إشعار قالوا نحن لا نقصد. كم من إنسان يفعل الربا في تجارته وهو والله لا يعلم، أنا أقول والله لا يعلم، لكن والله مقصر، لأنه إذا أراد أن يذهب إلى بلد ما سأل كيف الذهاب إليها وكيف العودة إليها وماذا أخذ معي وماذا آتي من هناك وكيف أوفر مصروفي، يذهب إلى الناس الذين سبقوه فيسأله. طيب هذا دينك، هذا لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. ولذلك عندما ندخل إلى المسجد أين نقف؟ نقف خلف الجدار أولا، جدار القبلة أو خلف سارية، فإن لم نجد مكانا عند ذلك جعلنا شاخصا أمامنا، ثم فإن لم نجد وضعنا مصلى، ما وجدنا خطط جعلنا خطا. ويسن ألا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي سترة الإمام سترة من خلفه، انتهى. ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا كل محتمل. يعني إذا كنت أجعل الآن تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول، نأخذ الأولى، تعارضت السترة والقرب من الإمام، أيهما أحسن؟ إن الإمام سترة للذي يليه، قاعدة، فلذلك قف خلف الإمام ما لك علاقة، الإمام يضع أمامه سترة وهو سترة لكل الصفوف التي وراءه، هذا بالدرجة الأولى انتهينا. تعارض القرب من الإمام مثلا مع الصف الأول، الصف الأول قد يكون هو في الصف الثاني أو الثالث، أفضل المناطق ما هي؟ منطقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتضاعف فيها الحسنات. طيب كنا في المسجد، خرج الصف الأول من المسجد، الصف الأول أولى أم الصف الثاني خلف الإمام؟ ولو كان الصف الأول خارج من المسجد لا، الصف الأول أفضل، مع أن في داخل المسجد بالنسبة لمسألة تضاعف، إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن مسجده هذا ولو اتصلت الصفوف به هو مسجد له ولو وصل إلى صنعاء، إلى صنعاء يعني تبقى البركة قائمة بالصلة ما دمت أنت مثل الفرقون هذا معلق بها القطاع. هل تقول أنت تارك لهذه القيادة؟ لا، نعم يقدم، وكل محتمل، وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني المصلي خارج مسجده، أو الصف الأول يعني في خارج مسجده. المختص بالمضاعفة، بمضاعفة الأجر والثواب، نعم تقديم نحو الصف الأول انتهى. وإذا صلى إلى شيء منه فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة. أنا أقف الآن أصلي على مصلى أو أضع أمامي شيئا، جاء إنسان فأراد أن يدخل بيني وبين السترة، هنا يسن لي أن أدفعه الأخف الأخف. يعني مهما كان هذا يريد الغلظة في هذا الأمر فأنا أتغالظ عليه الأكثر فالأكثر، هكذا. لذلك يقال عنها في العربية الأخف فالأخف، يعني إذا أمكن استعمال الأخف فلا أستعمل الأغلظ. فكلما حتى لو دفعته وهو أراد أن يدخل ثم شددت يدي حتى ارتمى على الأرض حتى ولو مات فإنه لا يؤاخذ به لأنه هو المعتدي. في بعض الأمور إذا اعتدى الإنسان على شيء هو أوقع نفسه في التهلكة، كمن أراد أن يتجسس على إنسان من فتحة بابه فهو ما فعل شيء، صاحب البيت جاء بسكين بسيخ لحمه بعد ذلك فقأ عينه هكذا، فهل يعتبر معتديا عليه؟ لا، المعتدي من؟ الذي يتجسس، ولا شيء عليه على الإطلاق. وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط، وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا. أما إذا كان يعني مثلا مر قط مثلا حيوان صغير أرنب، أي أن يضربه برجله بعد ذلك يرميه قتيلا، لا، لأنه هذا ليس مكلف. مر ولد صغير كانت أمامة تأتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يحملها صلى الله عليه وسلم عندما يقوم ويضعها وهو في صلاته ولا يتحرك زيادة على ذلك، وهذا صغير وهذه صغيرة والصغار يقاسون على ذلك. ربما بعض الناس تأخذه حنقة. مرة أحد إخواننا هنا كان في جامع هنا تحت الجسر يصلي بعض إخواننا وخطيبا كان يقف خطيبا، وكان ولده صغير قد زحف إلى المنبر، وكان من جملة الحاضرين فضيلة العلامة الشيخ زين العابدين رحمة الله عليه، فضحك وسر وترك الأمر تماما، وما رأى ذلك إلا كصعود الحسن والحسين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أثنى على ذلك يعني شيئا من الخير، ما فعل شيئا من الإحراج الذي يفعله بعض الناس. يا أخي ما يعني في بعض الناس ربما يصيح في المسجد، صياحه هو في الحقيقة البعد عن السنة وعن يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يحدث شيء، أنت لم تدخل ولدك، ولدك كان البيت إلى جوار المسجد، خرج الولد من البيت دخل إلى المسجد ورأى والده على المنبر فأراد أن يصعد إلى والده، هذا يعني شيء ممكن. بعض الناس فالولد الصغير غير مكلف، ولما كان غير مكلف فلا يجب دفعه، ويحرم المرور بينه وبين السترة. يعني الآن هذا الرجل لا يستطيع دفعي ربما لمكانتي لسلطتي إلى غير ذلك، مروري ما حكمه؟ حرام كبيرة، نعم. ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع، وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر في بوقوف في طريق. قال هذا المار مضطر أن يمر، مثلا واحد يصلي كما قلت لكم أمام باب المسجد والناس قد خرجوا ولا يستطيع أن يدفعهم، ربما وقف انتظروا، لكن الدفع صار أكثر حتى صار الاختناق أمام باب المسجد فخرجوا، وربما ارتمى الذي يصلي. من المتعدي هنا؟ المصلي الذي يصلي أمام باب المسجد وفي طريق الناس، هذا هو المقصر. وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة. أنت تقف في صف وأمامك فرجة، الصف الثاني الذي الثالث تقف في الصف الثاني ما انتهى، فينبغي علينا أن نتمم الصف الأول فالأول. يعني أنا كثيرا أفعل هذا، وأكون في صلاة الجمعة فأحيانا أقف على المنبر لا أنزل حتى أرى الصفوف قد امتلأت. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحمل درته ويدخل بين الصفوف، بين الصفوف يسوي هذه الصفوف ثم يعود، هذا لا يؤخر من إقامة الصلاة لأنه من شأن تسوية الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تسوية الصفوف. وأسأل الله عز وجل أن تستوي قلوب المسلمين كما تستوي هذه الصفوف في الصلوات، لأنه والله إذا استوت هذه القلوب وكنا يدا واحدة انظروا ماذا تفعل بنا التفرقة اليوم، لأننا لسنا على قلب واحد، كل واحد يؤجر قلبه لطرف من الأطراف. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه، فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها. يعني مثلا أنت جئت في الصف الثالث، في الصف الأول يوجد مكان لإنسان واضح، لأنه يوجد كما قلنا ترى 2 سنتيمتر بعد ذلك تزاحمه حتى ترى أنه ينفتل عن القبلة، لا هذا لا يجوز. أما بالفعل يعني قد يدخل واحد، الآن بعض الصفوف قد يدخل فيها 5 أشخاص و10 أشخاص وما زالت تستوعب أكثر من ذلك. هذا لو خرق الصف يعني بين 2 ثم دخل، فلكن لا يدخل معترضا من أي مكان، مباشرة يسد هذا الخلل. أما أن يمشي بين الناس أراد أن يصلح شيئا فأفسد شيئا آخر، مشى أمام المصلين وهذا لا يجوز. وكره فيها أي الصلاة التفات بوجهه بلا حاجة. هل يمكن أن يكون الالتفات بحاجة؟ نعم، لو كنت تصلي أنت أب أو جد أو أم أو جدة إلى غير ذلك أو أخ، وعندك في الدار أو في الغرفة ولد يزحف، والآن في الشتاء توجد مدفأة في كل غرفة مثلا، فأنت في صلاتك تخاف على هذا الولد أن يقرب من هذه، فأعطيت شيئا بطرف عينك من أجل أن ترى هل زحف هذا الطفل إلى المدفأة أم ما زال بعيدا عنها، حتى لو تقرب منها وقبل أن يحتمو تنتظر حتى يحترق، يجب عليك إن كنت قريبا أن تبعده وصلاتك تبني عليها، وإن كنت بعيدا فعليك أن تترك صلاتك وأن تنجي ذلك الولد. وكذلك لو كنت تصلي ورأيت أعمى قد يقع في حفرة مثلا، فيجب لو رفعت صوتك وفهم مثلا كنت تصلي وتصلي بصوت منخفض، فعندما رأيت الأعمى قرب من هذه الحفرة ماذا قلت؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فهم فوقف مكانه حتى يعني تنتهي من الصلاة وتدله على الطريق، هذا يكفي. وإن لم يفهم يجب عليك أن تقطع الصلاة وأن تنقذه، فإنقاذه مقدم على إتمام الصلاة، وتستأنف صلاة جديدة لكثرة الحركات التي قمت بها. وكره فيها أي الصلاة التفات بوجهه بلا حاجة، وقيل يحرم، واختير للخبر الصحيح، لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين. وعرفنا يعني الحاجة، وأخذ الصحابة هذا الأمر من فعله صلى الله عليه وسلم، وكان في سفر أرسل فارسا في شعب من أجل الحرس، ف فكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يأخذ هكذا بعينه ويلتفت إلى الشعب. يا ترى لا سمح الله جاء عدو وهو في حالة الصلاة، كيف يستطيع أن يواجه هذا العدو؟ لذلك قالوا كان في سفر فأرسل فارسا في الشعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. إذن كما قلنا نلتفت إلى ولد، نلتفت إلى العدو، إلى خطر، إلى غير ذلك. يعني بعض الناس ربما يقول هل يوجد اليوم شيء يعني من الحضارة من الممكن أن نلتفت إليه؟ نعم، حدثني بعض من يعمل بالكهرباء مثلا، قال أنا أقف يعني في مكان ما 12 ساعة متصلة، فقط أنظر إلى لوحة. مثلا العمال على الأعمدة، العمال ليسوا على الأعمدة، مهمتي فقط أن أرفع هذه أو أن أخفضها فقط. قلت وما يحدث من ذلك؟ قال لي أخطأ بعضهم، فأراد لي ويوجد معنا اثنان لا يمكن أن يعني نفترق عن بعضنا البعض، واحد ذهب ليأكل، الثاني ذهب ليقضي حاجة وفعل شيء، فعندما رآها خطأ أنزلها، ماذا أحدث؟ كل العمال الذين على الأعمدة سقطوا موتا بسبب هي قطع كهرباء أو وصل كهرباء. هذا الالتفات لو وقف وهو يصلي جدلا، نفترض أنه لا يوجد، الالتفات أن لا يقرب أحد من هذا الجهاز واجب عليه أم لا؟ واجب. إنسان يعمل في حقل معين، يوجد شاشة إنذار مثلا أنه يوجد شيء في مكان ما، وهو واجب عليه أن يقوم بنجاة هؤلاء. إن قد يكون هذا يحتاج إلى ربما انفجار، ضغط، كذا، أنا أتكلم بشكل عام. فلو التفت إليه هذا واجب؟ نعم واجب، يقاس عليه. لا نأخذ المسألة فقط كما جاءت والله حرس أعمى ولاد، لا، عمموا فيها، فكل مسألة فيها حاجة للمسلمين. بعض الناس يريد أن يهرب أحيانا. عندنا واحد في الحي مسؤول عن مركز في الماء، قال لي والله لو وضع 1 سنتيمتر من الماء في هذا لمات 1,000,000 شخص في دمشق في ساعة، وحارس على هذا المكان، حارس وحارس أمين، ومع ذلك لو جاء دوره في وقت صلاة الجمعة فلا يصلي الجمعة حفاظا على أرواح المسلمين. هذا عبادة لله عز وجل. إنسان أبوه يحتضر، وواحد يقف أمام الآب وربما يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، أو بحاجة إليه ماسة يعني لا يستطيع أن يتركه، تسقط عنه صلاة الجمعة؟ تسقط عنه. يعني أعذار أبسط من ذلك، حتى قالوا إن العالم لو أخذت له عمامته وهو من عادة أنه لا يخرج إلا بعمامة تسقط عنه صلاة الجمعة، ما رأيه؟ أنا أيهما أبسط؟ عادة بين الناس لا يخرج إلا بهذا الشكل، جاء بعض الناس فسرق له العمامة ولا يوجد بدل عنها، مثلا يفعل تسقط عنه؟ نعم تسقط. الحرس الذي يكون في أماكن معينة على سلاح، على كذا، على أمن الأمة، هذا تسقط. أي كل واحد يتشاطر والله هربنا من أجل أن نصلي الجمعة، لا، ما في هربنا، أنت ارتكبت كبيرة في هذا الهروب. حتى لو كان هنالك ميت، تصوروا تعجيل غسل الميت، تعجيل غسل الميت ولو كان في وقت صلاة الجمعة، ماذا نفعل؟ نفعل نغسله وبعد ذلك نذهب إلى صلاة الجمعة. هذا ممكن أن يطبق في كل بيت. أنا كان أبي توفي ولا يلحق في وقت الغسل، أنا قلت أنا أذهب فأخطب تأتون به، 2 إخوتي تأتون به، أنا ذهبت إلى المسجد، ما ذهبت خلف والله والدي، وبعد ذلك كنت خطيبا فدخلت جنازة والدي، انتهى الأمر. نسرع في ذلك، التعجيل في الغسل على الميت شيء طيب وشيء حسن، دائما نفعل هذه الأمور التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. لا العادات والتقاليد، حتى يجي ابنه من الكويت، حتى ما بعرف يجي كذا فلان، حتى الناس يجتمعوا أخروا لبكرة العصر، حطوه بالبراد 2-3 حتى لا يأبر بالإرنة اللي بدنا إياها، مو هيك عم يساووا العالم اليوم؟ نعم الله يعني بيموت، عم نلاقي بين الموت وما بين الدفن 1 أو 2 وأكثر أحيانا. طيب هذا لا يجوز. الآن حتى مع كل هذه، في بعض الناس في غزة والله سمعت عنه قال إذا مت فلا تضعوني في البراد مباشرة، من موتي إلى دفني لا تضعوني، لا أريد مباشرة، في المكان الذي مت فيه ادفنوني، انتهى الأمر ومات، وفعل فعلوا به كما أمر، لم يدخل لا إلى مشفى ولا إلى برة. هذه مسألة هامة جدا، لا يريد، يريد تطبيق السنة مباشرة. ربما هذه الإجراءات من أجل أن يتعرف الناس أن هذا سجلناه في عداد الأموات، وهذا من أجل أمور كثيرة يترتب عليها، مثلا عدة زوجته وإرثه إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق لا بد من التعرف على هوية ما. يعني إذا أخرنا لمصلحة لا بأس في ذلك. نعم، فانظروا يعني كم نحن الحاجة التي نريد أن نفعلها. فالحرام أحيانا يصبح واجبا في بعض الحالة، حرام أن تلتفت في الصلاة، يجب عليك أن تلتفت من أجل أعمى، من أجل ولد، هذا ما خرجنا منه. قال ونظر نحو سماء، نعم في الوقت طال بنا اليوم، نعم نقف هنا إن شاء الله، ونظر والحمد لله رب العالمين.